الوجه الثاني يبدأ حالا. العقاب كوسيلة للحد من عدوان التلاميذ. من الطبيعي ألا يكون للعقاب مكان في العلاقات التي تقوم بين المدرس وتلاميذه. والسؤال الذي يواجهنا اليوم: ماذا يكون موقف المعلم تجاه عمل عدواني يصدر من التلميذ، كأن يلقي تلميذ بقطعة من الطباشير على السبورة في الوقت الذي يكون المعلم موليا ظهره للفصل؟ إن الواجب الأول للمدرس في هذه الحالة هو أن يحاول فهم هذا السلوك. لماذا ألقى التلميذ الطباشير؟ هل لأنه كلف بعمل فوق ذلك؟ هل يعتبر استياؤه لنقد وجهه إليه المعلم أو إهانة أحس بها؟ هل لم يظهر المعلم اهتمامه بالتلميذ كفرد؟ إن فهم المدرس لأسباب العدوان يعتبر الخطوة الأولى التي يجب أن يتخذها المدرس إزاء ذلك العدوان. وبعد ذلك فمن الواجب على المعلم أن يعد برنامجا محددا يتضمن ألوانا مختلفة من أوجه النشاط ليذيب فيه هذا العدوان. وهذا الأسلوب في تكوين العلاقات بين المدرس وتلاميذه يقوي هذه العلاقات ويعمل على بناء شخصيات التلاميذ. ومن غير الصواب أن يلجأ للعقاب كوسيلة لقمع العدوان، ذلك لأن كل عقاب يزيد الرغبة في العدوان. ونحن نرى أن الواجب يقضي في مجتمعنا الذي يحبو على ركبه في هذا المضمار، بعكس البلدان المتقدمة التي قطعت مراحل بعيدة في مجالات التربية النفسية ومقدار تطبيقها في المدرسة وفي الأسرة على السواء. نقول إن من الواجب على مؤسسات التربية والتعليم وعلى السلطات التعليمية أيضا أن توفر للتلاميذ هذا المدرس المحبوب المثقف ثقافة اجتماعية نفسية إضافة إلى مؤهلاته كمدرس ومعلم. إن هذا المدرس الودود من الضروري إيجاده لكي يغرس في نفوس طلابه حب الدراسة والإقبال على التعليم، إذ أنه من المعلوم أن خبرات الطفل التي يتعرض لها عند بدء التحاقه بالمدرسة إنما تحدد نمط التكيف الذي سيتخذه خلال سنواته التعليمية المقبلة. فكم من طفل قام بتعميم الكراهية التي كان يستشعرها إزاء مدرسيه الذين تلقوه عند بدء حياته الدراسية وجعلها كراهية عامة شاملة تستوعب عملية الدراسة بأسرها والمدرسين على اختلاف شخصياتهم ومواد تخصصهم. ثم كان هذا التعميم سببا في أن ينقطع عن الدراسة وهو لا يزال في بداية الطريق. ومن الأهمية بمكان أن يبذل المدرسون كل جهد مستطاع ليجعلوا من العمل المدرسي في نظر التلاميذ شيئا مسليا ممتعا يستثير هممهم ويعود عليهم بالفائدة. إن السنوات التي يقضيها التلميذ في المدرسة قليلة، ولكل يوم فيها قيمته وأهميته، بحيث تصبح المدرسة شيئا تافها إذا كانت الساعات تنقضي فيها بسرعة. وإنه لمن المعروف أن التلاميذ يحبون ذلك النوع من المدرسين الذين يحسن تخطيط المشروعات المسلية والذي يغير من خططه وطرقه بين الحين والآخر، والذي تتيح لتلاميذه افتتاح المجال لكي يمارسوا قدراتهم على الابتكار وتنفيذ الخطط. كما أنه مما لا شك فيه أن التلاميذ يقدرون للمدرس احترامه لوجهة نظرهم والتفاتته لما يقولون، أي أنهم يقدرون للمدرس معاملته لهم على أنهم آدميون مثله. دراسة خبرات المراهق الماضية في فهم سلوكه. لكي نفهم سلوك المراهق ولكي نستطيع أن نقدم له ما يحتاجه من مساعدة، يجدر بنا أن نحمل على فهم مشاعره الماضية. إن هذا الفهم يساعدنا على معرفة الأسباب التي تدفعه إلى القيام بما يعمل، كما تجعلنا أن نعرف كيف بدأت متاعبه ومشاكله المختلفة. إن الكثير من المشاعر التي توجه سلوك المراهق في الوقت الحاضر وتؤثر على شخصيته تمتد إلى الوراء، وهي كذلك وثيقة الصلة بفكره وبفكرة المراهق عن نفسه، والتي هي وليدة خبرات الطفولة والطريقة التي كان يعامل بها من والديه. وهذا الأمر يدعونا إلى القول بأن الحوادث التي تقع للطفل والخبرات التي يمر بها يجب أن نعرفها لكي نفهم سلوكه في المستقبل، إلا أن هذه المعرفة ليست كافية في حد ذاتها، فهناك بجانب ذلك عملية أخرى هامة هي ضرورة معرفة انطباع هذه الخبرات والحوادث في نفس الطفل. كيف فهم الطفل هذه الحوادث وما هي تأثيرها عليه؟ والذي يحدث هو أن ينتج عن خبرات الطفولة واحد من الأمور التالية: شعور الطفل بعدم حبه لنفسه، ويتولد عن ذلك أن تتحول هذه المشاعر وهو مراهق إلى شعور بتفاهته وصغر شأنه وسوء تصرفاته، ويتكون عن هذا الشعور في الماضي البعيد للطفل من أساسين هامين: الأول شعور الطفل بأنه كان سيئا بسبب مطالب جسده، الثاني شعوره بأنه كان سيئا بسبب دوافعه العدوانية. أما الأساس الأول الذي يختص بمطالب الجسد فيمكن شرحه فيما يلي: كثيرا ما نقول للطفل عندما يشعر بالجوع ويطلب الطعام لا، وقد نكون متأثرين في ذلك الوقت بعقيدة أن إطعام الطفل يجب أن يكون في مواعيد محددة نحددها نحن، فإذا بكى الطفل التماسا للطعام في غير وقته المحدد اعتبرناه طفلا سيئا، وهكذا يكون هذا العمل أول ضربة تلقاها الطفل عن نفسه وتترك في ذهنه الصورة الآتية: إنه طفل سيء لأنه أراد إشباع جسده. أضف إلى ذلك أنه ما دام الطفل قد عجز عن الحصول على ما يغذي جسده فقد يدفعه ذلك إلى الغضب، وربما يعمد إلى الصراخ، وهنا يقوم الوالدان بتوبيخه. وهناك ناحية أخرى تتصل بإشباع حاجات الطفل، وهي الحاجة إلى التخلص من الفضلات الزائدة. ففي العام الثاني من عمر الطفل نبدأ بأن نعوده الذهاب إلى دورة المياه لقضاء هذه الحاجة في ذلك الوقت الذي تكون فيه عضلاته لم تتم بقدر كاف، وقبل أن يكون عقله على استعداد لتنفيذ ما نطلب منه بارتياح. فنحن في الواقع نربط هذه العملية الطبيعية والتي يجب أن تريح جسده نربطها بخبرات سيئة ونحولها إلى عملية عويصة لا تجلب له الراحة والانتعاش والتلذذ. وهنا نجد الطفل بسبب عدم استعداده للقيام بهذه العملية بالطريقة التي يريدها له والده، بسبب عدم استكمال عضلاته للنمو، يشعر بالغضب، ويترتب على ذلك تأنيب الوالدين واتهامهما له بأنه طفل غذر، طفل سيء لتمسكه بإشباع حاجاته إلى التبرز بالطريقة البدائية. ثم تمر الأيام بالطفل، وربما تظهر في ميدان حياته رغبات جسمية أخرى يتدخل الآباء لمنعها، فبعض الأطفال يضعون أصابعهم في أفواههم ويقومون بمصها، وعلى الرغم من أن هؤلاء الأطفال يجدون لذة في ذلك، إلا أن الكبار يمنعونهم من هذه العادة ويطالبونهم بإخراج سبابتهم من فمهم في الوقت الذي يشعرون فيه بالسرور من عملية الامتصاص. وفوق ذلك ربما فعل الوالد أو الوالدة أشياء تغضب الطفل أو تؤلمه حين يمرض الطفل أو حين يصيبه أي ضرر، وربما جمع الطفل في ذهنه ما تفرق من هذه الأشياء ثم رتبها ترتيبا خاطئا كما يفعل الأطفال، بحيث يتخلص منها إذا ما تنهاه عنه هو نوع من العقاب، وينتج عن ذلك تضخم هذه الصورة في ذهنه تضخما غير معقول. حتى صار يعتقد أنه طفل سيء. إن الطفل الصغير في باقورة حياته يحتاج إلى متعة جسمية ويحتاج لأن يكشف عن غضبه، ولكن شيئا آخر يسيطر عليه، يسيطر على طفلنا وبوجهه، هو تجنب غضبك، لأنه إذا لم يفعل ذلك قد لا يفقد عطفك عليه. إلا أنه على الرغم من كبته لهذه المشاعر يشعر في الوقت نفسه بأنك والد مخيف، وهو لذلك يشعر بالكراهية نحوك. إنه في الواقع يكرهك ويشعر بالتهيب منك في نفس الوقت. إن غضبه المكبوت يصور له تصورات بدائية للانتقام منك. وهكذا نرى أن فكرة الطفل عن نفسه تتأثر بخبرات الطفولة. إن هذه الخبرات توحي إليه بأنه طفل سيء بسبب الآتي: مطالب جسده، دوافع عدوانية نحو والديه. وأحب هنا أن أسوق هذه الواقعة: الطفلة سين عمرها 14 عاما، دأبت هذه الطفلة على أن تلح على أمها لتأتي يوميا إلى المدرسة وتعود بها إلى المنزل، ولكن الأم أصرت على أنها يجب أن تركب الأتوبيس أو التاكسي، وذلك في الأيام التي تحول مشاغل الأم دون ذهابها إلى المدرسة لإحضارها. وذات مرة ثارت الطفلة سين بعد هذه المحاولات المعتادة ثورة شديدة، ثم حدجت أمها بنظرة ملؤها الحقد والمرارة وصرخت فيها قائلة: اسمعي، إنني أكرهك لأنك لم تحبيني مطلقا، إنك لم تصنعي لي أي شيء مطلقا، وكنت معي باستمرار ساخرة مني. والقصة لم تتوقف عند هذا الحد، بل قالت الأم لإحدى جاراتها: لقد صدمتني عبارات ابنتي لأول وهلة وشعرت بالألم والحسرة والضيق، ولكن الذكريات التي تتابعت فجأة في خاطري وذكرت عهد الطفولة، طفولة ابنتي ومشاجراتي مع أبيها دائما بشأن أمورنا المالية والمعيشية، تذكرت كذلك أني كنت أعالج شؤونها بدون وعي في كثير من الأحوال، وربما تبينت أني قليلة الالتفات إلى العناية بها أثناء استحمامها، وإني طالما تركتها تسترسل في البكاء إنني أذكر كم غضبت مني وأنا أكلمها، وأذكر أننا كنا نعاقبها لتقلع عن طبعيها السيئة المتقلبة، وها أنني أرى أنها ما زالت تحتفظ باستيائها مني وكرهها لي، وإن غضبها أزداد لعدم ذهابي لإحضارها من المدرسة، فأضافت هذا الغضب إلى غضبها القديم الذي كان مصدره أنني لم أكن أشعرها أثناء الطفولة بالعطف الذي تحتاج إليه لتشعر أنها محبوبة. هذه حالة واقعية عن الأسرة والعلاقة بين الآباء والأطفال، كيف كانت وكيف تكون وكيف يجب أن تكون. ومن هذه الخلية الهامة في بنيان المجتمع تنبعث الحياة الجديدة الراقية لمجتمع لا زال يعيش بدون دراسة نفسية وتحليل علمي وتجربة لفهم سلوك الأطفال وحاجاتهم الجسدية والنفسية. إن تربية الطفل تربية نفسية واعية فاهمة علمية تتسم بالروح الديمقراطية المسؤولة وبالتوجيه والإرشاد الصحيح، يتوقف عليها مستقبل أولادنا ومصيرهم. فإما تقدم ونجاح وتطور في رحاب العصر، وإما انزلاق في مهاوي الجهل والضياع والجمود وبقاء أولادنا هكذا مضطربين قلقين لآلات التي يسيرها العمال في المصانع. ومما لا شك فيه أن هذه الخبرات الماضية تؤثر فعلا في سلوكه فيما بعد. والمهم أن الآباء والمعلمين وغيرهم ممن يعنون بالأطفال يجب أن يدركوا ما تحدث عنه من ممارسات الطفل الأول التي تؤثر في سلوكه وفي مراهقته وشبابه. والمهم في هذه الدراسة ألا تكون معرفتنا بها مقصورة على إدراكها على كونها مجموعة من الخبرات التي يتعرض لها بعض الأطفال، بل يجب أن أعرف كيف يفهم الأطفال هذه الحوادث وما هو تأثيرها على ذهنهم. إن أطفالا كثيرين يترجمون نصائح آبائهم على أنها نتيجة عدم الحب. إن الطفل يشعر بسبب الخبرات السابقة بأن حب والديه نحوه إلا ما هو حب غير كاف، ولا يشبع الحاجة الشديدة إلى التغذية العاطفية. هذه الفكرة تسيطر دائما على الفرد بأنه قد حصل في طفولته على حب أقل مما كان يرجو ويأمل، وربما يخلق هذا الشعور تطورات تؤثر في نفسه كلما كبر وترعرع ونضج. إن الطفل الصغير يخضع أثناء نموه لقواعد لا ضابط لها ولا مسبب لها، فغالبا ما يكون قذرا غير نظيف، وغالبا ما يحتاج إلى أن يلمس كل شيء ويقحم نفسه في كل شيء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تهذيبه واجب محتوم على أبويه، وطبيعي جدا أن يعتبرهما دون غيرهما البعبعين الذين يأمرانه ويزجرانه. وطبيعي أن كثيرا من رغباته وأفكاره وأحلامه وكثيرا من مشاعره الحية وكراهية نفسه ينعكس على الوالدين، وهما اللذان يشعر نحوهما بالكراهية الشديدة، وهما اللذان تتجسم حولهما مشاعره وتخيلاته وآماله. وسواء أكان حقيقة أم وهما وخيالا، فإن الطفل إذا شعر في بدء حياته الأسرية بنقص حاجاته إلى الحب والثقة والإلفة مع غيره، صعب عليه في مراهقته أن يشعر بائتلافه مع رفقائه، أو أنه إذا شعر ليس بمستوى أنداده غلب عليه الوحدة والانعزال والعزلة، وشعر أنه أقل شأنا من رفاقه الذين يريد توطيد وجوده الشخصي بينهم. وإذا شعر وهو طفل صغير بعجزه عن أداء ما يكلف به، قل ثقته بنفسه في أثناء مراهقته وفي إمكان قيامه بواجبات تؤهله لمركز مرموق. وإذا شعر بأنه لم يحصل على القدر الكافي من الاهتمام والتقدير الاجتماعي، زاد خوفه في المستقبل. وإذا شعر بأن رغبته في إشباع عواطفه لم يتحقق، تخاذلت قدرته على الحب والأمور الجنسية والزواج. ولذلك أرى لزاما علينا إذا أردنا تربية أولادنا تربية نفسية نامية صحيحة، يجب أن ندرك بوعي وبواقعية الخبرات السابقة في الطفولة وكيف تؤثر هذه الخبرات في سلوك المراهقين في المستقبل. ومن ثم نرى أنه من غاية الأهمية أن نعرف كيف كان شعور الأطفال نحو هذه الخبرات وكيف أثرت فيهم، ويكون من المفيد بجانب فهمنا الخبرات التي تؤثر في أولادنا المراهقين أن نحاول فهم أنفسنا نحن وفهم الخبرات التي مررنا بها عندما كنا أطفالا ومراهقين، وكيف كنا نستجيب لها وكيف أثرت في نفوسنا، لكي نستفيد من هذا كله في تجنيب أولادنا الخبرات السيئة، ولكي نوفر لهم الخبرات المريحة المشبعة التي تعمل على خلق حياة مستقرة لهم. النزعات التي تقود المراهق وتوجهه. ذكرنا فيما سبق أننا يجب أن نقيم العلاقات بيننا وبين أبنائنا المراهقين على أساسين هامين، وكان أحد هذين الأساسين هو أن نفهم مشاعر أبنائنا المراهقين. ولكي نتمكن من ذلك لابد من أن نعرف النزعات التي تقود المراهق وتوجه سلوكه. والسؤال الآن هو ما هي هذه النزعات، أو بعبارة أخرى ما هي أهم هذه الحاجات؟ قال لي أحد المراهقين في إحدى اللقاءات الخاصة معبرا عن تلك النزعات ما نصه: أريد أن يحبني الآخرون، أريد أن أحب الآخرين حبا صحيحا عميقا، أريد أن أحب نفسي، أريد أن أكون كنفسي ولست صورة عن الآخرين، أريد أن أكون مثل الآخرين. وقال لي آخر أنه يحب العزلة عن الناس ويخلو لنفسه، وذلك لكي يحلم ويسرح في عالم الخيال كي يريح نفسه وأعصابه من عناء التفكير بالجنس الآخر، إنه يحب الجلوس مع الجنس الآخر، ولكن ليس عنده الفرص المتاحة ليحقق أحلامه. هذا الشيء موجود في المجتمعات المنغلقة المكبوتة. إن المراهق يريد بصورة عامة أن يكون محبوبا من الآخرين، وهذه العبارة يقوله أكثر المراهقين: أريد أن يحب الآخرون، وخاصة من الجنس الآخر. هذه العبارات على سيادتها وبساطتها تمنع عن حاجته الملحة إلى أغذية تتفاعل في أعماق نفسه كتلك الأغذية التي يجب أن تكون لدى الناس جميعا منذ ميلادهم حتى آخر يوم من حياتهم. والحق يقال أننا لكي نكون أصحاء في حاجة إلى أن ننفر بقدر طيب من الحب، وأن نبادل من جانبنا الحب مع غيرنا لكي نشعرهم بأنهم لازمون لنا بقدر ما نكون لازمين لغيرنا. إن مراهقنا الصغير يفتقر إلى الحب، وأن حبنا له ضرورة لا غنى له عنها، وكم هو في حاجة إلى أن نعترف له بهذا الحب، فالاعتراف من الأشياء الضرورية له. إنما يريده المراهق هو حب يختلف كلية عن ذلك الحب الذي كان يشعر أنه في حاجة إليه عندما كان صغيرا. فنحن عندما كنا صغارا لم يكن هناك سوى حب واحد حقيقي له أهميته عندنا، وهو حبنا لأمهاتنا. ثم تلاه حب ثان هو حبنا لآبائنا الذي غاب بالتدريج، ولكن عندما تجاوزنا مرحلة الطفولة تدريجيا وانتقلنا إلى دور المراهقة تغيرت أمورنا، وظفر آخرون خارج نطاقنا باهتمامنا كالإخوة والأخوات والأبطال وثلة الرفاق والأحباب، وفوق أولئك جميعا الشريك الذي يبادلك الحب، ثم الأطفال الذين يضيفون حبهم علينا. ويتصل بهذه الناحية مبدأ نفسي هام، حيث أن القدرة على إجباع حياتنا الجنسية العادية في المستقبل، ولا أقصد بذلك في سن المراهقة فالتي تتوقف على حد كبير على الأغذية العاطفية التي حصلنا عليها في طفولتنا ومراهقتنا. أريد أن أكون مثل الآخرين. هناك شيء آخر يكافح المراهق في سبيله، وهو قريب الصلة برغبته في أن يكون محبوبا من الآخرين. ولو أتيح له أن يعبر عن هذا الشيء الثمين لقال: أريد أن أكون كالآخرين، وأود بصفة خاصة أن أثبت شخصيتي مع الذين في مثل سني. فحين يبدأ المراهق في الانفصال عن أسرته في أوائل سن المراهقة، يصبح في مقدمة رغباته أن يكون كأولئك الذين من جنسه وسنه، فنراه يميل إلى أن يلمس ويلبث مثلهم، ويتحدث مثلهم، ويسير ويأكل مثلهم، وأنه ليعارض بشدة إذا ما أثقلنا كاهله بمطالب وأوامر لا يكلف بها الآخرون. تقول فتاة صغيرة لأمها وهي تهز رأسها بإصرار: لا يا أمه، لا يمكنك الذهاب معي إلى الحفلة. فبقية الأمهات لا يفعلن ذلك مع بناتهن، ولا يذهبن معهن إلى أي حفلة. الحفلات خاصة بنا نحن الفتيات. ومراهق صغير يقول لأمه: كم تمنيت أن تتوقفي عن إرهاقي بلبس المانطو وفتل الصوف والبنطال. لقد قلت لك مرارا إن أحدا من زملائي لا يلبس هذه الأشياء الآن. ويقول مراهق ثالث: لن أخذ معي إلى المدرسة الترمس المملوء بالشاي الساخن، فإن زملائي يضحكون مني ويظنون أني مريض. إن المراهق يقول ذلك لأنه يشعر بأنه غير منفصل عمن في سنه، وإن أمثاله يؤلفون مجموعة من نوع معين، وإن لأغذيتهم رؤوسا كرأسه، سواعد كساعديه، وأقداما كقدميه. هو يريد أن يشعر بأنه واحد منهم، إنه في حالته هذه يفكر هكذا. إنني حين أرى عددا من أمثالي يسيرون مثلي وينطلقون مثلي أشعر بالثقة والإطمئنان. أريد أن أكون هم أنا وليس أنا أنا. أريد أن أحب الآخرين، أريد أن أقوى على حب الناس. قالت لي مراهقة وهي في سن 19 في صف الشهادة الثانوية، بعد أن وجهت إليها عدة أسئلة حول أمور تهمها في حياتها الدراسية وفي علاقاتها بالأسرة وبالناس الآخرين وبالدين وبغير ذلك، فكانت أجوبتها سلبية بشكل عام. أبدت لي قلقا من ناحية الوجود، فهي مضطربة في العقيدة الدينية، لا تستقر على إيمان معين، وكانت أجوبتها أشبه بالرفض لكل شيء، وبدا لي أنها فتاة رافضة معقدة متشنجة. لم توضح لي دوافع هذه السلبية وهذا الرفض، كل أجوبتها لا لا. إن المراهق يحتاج إلى إيجاد صداقات متينة وإلى ازدياد هذه الصداقات. إنني أحب أن أهب نفسي لأصدقائي بغير فقدان شخصيتي أثناء ذلك. ويأمل المراهق في قرارة نفسه أن أحب الناس من جميع الأعمار والألوان والعقائد، وخاصة من الجنس الآخر، كما تأكدته ذاتيا من خلال مقابلاتي بعدد كبير من المراهقات والمراهقين. وبالرغم من نزعة الحب المتأصلة في أعماق نفسه، فالملاحظ أن معظم المراهقين من الجنسين يتبرمون من الواقع ومن الحياة، وخاصة من جو الأسرة في مجتمعنا الشرقي. ولكن المراهق يأمل أن يقوى على حب الناس يختلفون عنه تماما كحب الذين هم مثله، ولكن عبثا يحاول، فهذا الشيء لم يحدث بعد عند مراهقينا. ويعمل المراهق أيضا أن يكون حب الآخرين له عميقا إلى حد لا يرى فيه وجه عدو واحد. ويأمل المراهق أن يعيش في مجال الأحباب. هذه أحلام وخيالات وآمال تجوب آفاق فكره ونفسه، ولكنه سرعان ما يصطدم بالواقع الأسري والاجتماعي، وإذا بآماله وأحلامه سرابا وأوحاما، حيث ينعكس هذا على سلوكه وعلى نفسه، فيسبب له ذلك ترددا وعزلة وخيبة. انتهى الشريط الثالث من كتاب سيكولوجية الطفولة والمراهقة، وله بقية على الشريط الرابع.